أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة الدخول في الحمام مع نية عدم إعطاء الأجرة أو إعطاء الأجرة من مال محرم، فقلنا بأن فيه فروضا ثلاثة. الفرض الأول أن يكون العقد بين هذا المكلف وبين الحمامي عقد إجارة أو عقدا مركبا من الإجارة وشراء الماء ونحو ذلك، ففي هذا الفرض المشهور أنه حتى لو لم يرد أداء الأجرة لا يبطل بذلك عقد الإجارة ولا يكون تصرفه في الحمام تصرفا محرما، نظير من اشترى شيئا كماء الوضوء وكان من نيته عدم أداء ثمنه فإنه لا يوجب بطلان البيع، وهذا هو مقتضى القاعدة كما بيناه أمس. لكن ذكر صاحب العروة في المسألة الثامنة من شرط لباس المصلي أنه إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ينوي الأداء لا أنه نوى عدم الأداء، وعن بعضهم أنه لو لم ينوي الأداء فكذلك، يعني لا فرق بين أن ينوي عدم الأداء أو لا ينوي الأداء. ثم يقول صاحب العروة: ولا يبعد ما ذكراه، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك. قد يستند السيد اليزدي قدس سره في نفيه لبعد ما ذكراه إلى مقتضى القاعدة، وقد يستند إلى بعض الروايات. لو استند إلى مقتضى القاعدة فجوابه ما ذكرناه أمس، ولكن يمكن أن يستند إلى بعض الروايات، منها مرسلة ابن فضال عن أبي عبد الله عليه السلام: من استدان دينا فلم ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق. الرواية ضعيفة سندا للإرسال، ولأجل صالح ابن أبي حماد الذي لم يوثق، وثانيا قد يقال بأن مورده القرض، ولعل في القرض خصوصية: من استدان دينا فلم ينوي قضاءه، سواء نوى عدم القضاء أو لم ينوي قضاءه، فيحكم بأن القرض باطل. ولكن كيف نتعدى إلى البيع والإجارة ونحو ذلك بعد أن كان الحكم مخالفا للقاعدة؟ وثالثا قد يقال بأنه لم يبين أنه سرق ماذا، كان بمنزلة السارق لأي شيء، سارق لما استلمه أو سارق في عدم أداء ما يستحقه الدائن الذي يقترض ولا ينوي قضاء وأداء الدين، فهو ناو لأن لا يسدد ما يستحقه الغير، فهو بمنزلة السارق. أما المال المسروق هل هو ما استلمه أو ما لم يسدده من الدين الذي اشتغلت ذمته به؟ هذا مو معلوم. والقدر المتيقن هو الثاني، فلا يدل على حرمة التصرف فيما استلمه. ويشكل التمسك بالإطلاق بأن يقال هو بمنزلة السارق كأنه سرق هذا المال، لأنه لم يبين المتعلق. إن بين المتعلق تمسكنا بإطلاق التنزيل، قلنا إنه سارق لما استلمه مطلقا، فيعني حرمة تصرفه فيه، لكن لم يبين متعلق السرقة، فلعل السرقة متعلقها نفس ما يريد أن لا يسدده، يعني نفس الضمان الذي اشتغل ذمته ببدل هذا المال ويريد أن لا يدفع إلى صاحبه. الرواية الثانية ما رواه الصدوق عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي، اللص العادي الذي يعتدي على الغير. هذه الرواية أيضا مختصة بالقرض، مضافا إلى أن موردها نية عدم الأداء لا عدم نية الأداء. هذا كله مع غمض العين عن ضعف سند الرواية باشتمال سند الصدوق إلى أبي خديجة على محمد بن علي أبي سمينة الضعيف جدا، فما يأتي فيه ما مر آنفا من أنه من المحتمل أن يكون لصا عاديا بالنسبة إلى ما يريد أن لا يسدده. الرواية الثالثة رواية واردة في الزواج، والرواية صحيحة. الرواية هكذا: من تزوج وكان من نيته أن لا يدفع مهر زوجته فهو زنا، فيقال بأن الحكم بالزنا يعني أن الزواج باطل، فإذا كان الزواج مع تعيين المهر ولكن من دون أن ينوي أداءه زنا، أي موجبا لبطلان الزواج. فالعرف ألا يلغي الخصوصية عن هذا الزواج الذي هو شبه معاوضة وليس معاوضة حقيقية؟ ألا يلغي الخصوصية عنه إلى البيع؟ الرواية الصحيحة صحيحة الفضل بن يسار في الجزء الواحد والعشرين صفحة 267. الرواية صحيحة سندا صحيحة الفضيل بن يسار 266. أنا أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا. وبقية الروايات قد تكون ضعيفة سندا، مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق. ورواية معل بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عبد الله عليه السلام: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا. ومرسلة الصدوق قال الصادق عليه السلام: من تزوج امرأة ولم ينوي أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان. والمهم صحيحة الفضيل بن يسار. الإنصاف أنه لو لم يكن هناك مرتكز متشرعي يمنع من الحكم ببطلان عقد الزواج مع عدم نية الأداء للمهر، لكان مقتضى الصناعة الالتزام بمضمون هذه الصحيحة التي تقول: الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا. وهذا يكشف أن الزواج باطل، وإلا لماذا يكون زنا؟ بالعكس الزاني يعطي كل شيء للزانية، أجر الزانية سحت، ثمن الزانية سحت. الحمل على الزنا المعنوي يا معنوي في الزنا بعد شيخنا إيه صحيح. لا أقول هذا خلاف الظاهر. خب لولا الارتكاز، أقول لولا الارتكاز، لو كنا نحن وهذه الصحيحة التي تقول: من تزوج امرأة ولم يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها، يعني لها مهر ولكن يريد أن لا يعطيها مهرها فهو زنا، هذا يكشف أن الزواج باطل. فإذا كان الزواج مع تعيين المهر، لها مهرها يعني ثبت لها مهر، نكاح مع تزويج مع تعيين المهر لكن من نيتي أن لا يعطي المهر فهو زنا، يعني هذا العقد باطل. فهل يصح عرفا أن نقول هذا العقد باطل ولكن لو اشترى مالا ويريد أن لا يسدد ثمنه فهذا العقد صحيح؟ الجواب عن ذلك: أولا أنه يوجد ارتكاز متشرعي قوي أن من لا يريد أن يعطي مهر زوجته فالحق ببطلان الزواج خلاف المرتكز المتشرعي بأن يكون الشخص زانيا. ولا أقل من احتمال كون هذا الارتكاز المتشرعي مقترنا بهذا الحديث ومانعا أن انعقاد ظهوره في بطلان عقد الزواج. وقد ذكرنا في الأصول أن احتمال القرينة النوعية كاحتمال الارتكاز المتشرعي المخالف لإطلاق أو ظهور حديث، احتمال هذه القرينة النوعية كاف في عدم إحراز انعقاد الظهور الإطلاقي، وبذلك لا يمكننا التمسك بهذا الظهور الذي يحتمل اتصاله بما يكون قرينة متصلة صارفة عن ظهوره الأولي. وثانيا، الحكم بإلغاء الخصوصية مشكل، لعل الشارع اهتم بأمر الفروج، لماذا يغتصب امرأة بهذه الطريقة، يتزوجها ويريد أن لا يعطيها مهرها؟ الشارع قد يكون ألغى هذا العقد، حكم ببطلانه كي لا يستحل الناس فروج النساء عشوائيا وبلا أي التزام. ولكن نحتمل أن الشارع لم يهتم بأمر بقية الأموال، قال هذا خب غايته أنه يضمن ثمن هذا الذي اشتراه ويريد أن لا يسدد الثمن، يملكه ويضمن ثمنه، لا يهتم به الشارع حتى يحكم ببطلان العقد. فإلغاء الخصوصية مشكل جدا. ولم يجعل في نفسه أن يعطيها مهرا، سواء أن أراد أن لا يعطي أو لم يرد أن يعطي. الذي لا يريد أن يعطي، الذي لا يريد أن يعطي مهر الزوجة يسوغ أنه لم يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها. يقول خلنا نشوف أعطيه مهرها أو لا أعطيه في المستقبل إن شاء الله أفكر أشوف، طبعا من دون رضاها، وإلا خب كلنا لعلنا مبتلين بأننا ما أعطينا مهور أزواجنا لكن عن الرضا وطيب النفس من أجلهم، مو غير مو هيك شيء. أكو رواية في العلل وعيون الأخبار بأسانيدها محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله، علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، لأن على الرجل مؤونة المرأة، لأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر، ولا يكون البيع إلا بثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، ما أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة. هذا لا يرتبط بالبحث، هذا حكمة لجعل الصداق على الرجل دون المرأة. يقول لو تمت الرواية، يقول حكمة جعل المهر شرعا على الرجال دون النساء أن الرجل يشتري من المرأة نفسها، فلا بد أن يعطي الثمن وأما المرأة تبيع نفسها فكيف تعطي الثمن؟ البايع لا يعطي الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر، يعني عادة المرأة لا تشتغل بالاتجار، فممنوعة عن التعامل في النظر العرفي، فهذا يوجب أن يجعل الصداق على الرجل دون المرأة. فهذا لا يعني أن ما ثبت بالنسبة إلى عقد الزواج من أنه لو لم يرد دفع مهر الزوجة إليها بطل الزواج، بناء على أن معنى فهو زنا بطلان الزواج، لنكتة أن زواجا نوع من التعامل، نوع من المعاملة، نوع من المعاوضة. لا، لا يستفاد من هذه الرواية أن هذا الحكم وهو بطلان عقد الزواج إذا لم يرد الرجل إعطاء مهر الزوجة أنه من صغريات بطلان المعاوضة مع عدم نية إعطاء العوض. لا، هذا بيان لحكمة أنه لماذا جعل الصداق على الرجل دون المرأة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى من يريد أن لا يعطي الأجرة أو لا يعطي الثمن، اتفق مع صاحب المسبح على أجرة معينة لمدة معينة يستفيد من المسبح، فجاء واغتسل غسلا ارتماسيا في المسبح ومن نيته أن لا يدفع الثمن، لأنه وقع على صك وأعطاهم صك اتقشمروا، لأنه على أي حال وهو يريد أن لا يريد أن يشرد ولا وليس رصيد في البنك في حسابه كي هم يأخذون هذا الصك يستلمون هذا المبلغ من البنك. إجارة مع عدم نية الأجرة، دفع الأجرة أو مع نية عدم دفعها، أو من اشترى مالا، من اشترى ماء وتوضأ به ويريد أن لا يدفع الثمن، نقول مقتضى القاعدة عدم بطلان هذا العقد، عقد البيع أو عقد الإجارة. لكن هنا كلام آخر، وهو أنه لو كان من نيته أن يعطي الأجرة من مال حرام فقد يقال بأن العرف يتعامل معه معاملة الإجارة بأجرة شخصية محرمة، وهكذا في البيع. فمن يشتري شيئا وهو يريد أن يدفع الثمن من مال محرم، فالعرف يرى أنه اشترى ذلك الشيء بنفس هذا المال المحرم كمعاملة شخصية، فكما أن شراء شيء بثمن شخصي محرم يوجب بطلان البيع، وإجارة عين بأجرة شخصية محرمة توجب بطلان الإجارة، فقد ذكر السيد الإمام قدس سره أن العرف يرى أن من اشترى شيئا بثمن كلي ولكن كان من نيته أداء الثمن من مال محرم أنه اشترى ذلك الشيء بهذا المال المحرم، أو من استأجر بأجرة كلية وكان من نيته أداء الأجرة من مال محرم، فهو كأنما استأجر بأجرة شخصية محرمة وبطلت الإجارة. وهذا خلاف المشهور طبعا، ولكن ما هو دليل السيد الإمام على ذلك؟ هو استدل ببعض الروايات الواردة في من اتجر بمال اليتيم من اتجر بمال اليتيم كان الربح لليتيم وعليه التوى أي عليه الضمان. فيقول السيد الإمام لو أن شخصا جاء واتجر يعني باع واشترى وكان من نيته تسديد الثمن من مال اليتيم فالعرف يقول هذا اتجر بمال اليتيم. الناس يعاتبوه يقولون أنت ما كان عندك ولا فلس واحد أخذت مال اليتيم واتجرت به هسه صاير زنجين بمال اليتيم، مع أنه عادة يشتري بالثمن الكلي في الذمة. فإذا كان الاستدلال بالفهم العرفي فلا موجبا للتمسك بهذه الرواية الواردة في من اتجر بمال اليتيم. كان للسيد الإمام أن يستدل بالظهور العرفي فيقول العرف يقول هذا اشترى المتاع بمال الغير، أنت اشتريت هذه الدار بمال الغير. فإذا شخص غصب ألف تومان من زيد قبل أفرض 50 سنة واشترى به حوش وهسه صاير الحوش مليار، فكل ما يمر ذاك الشخص من يم بيت هذا يقول أنت اشتريت هذا الحوش بمالي. إيش يقول؟ ومن اشترى شيئا بمال الغير عرفان، إذا صدق أنه اشترى شيئا بمال الغير فحكمه من الواضح البطلان وليس شيئا آخر. وقد يؤيد ذلك بما ورد في بعض الروايات، ورد في توقيع الحميري أن شخصا ليس له إلا مكسب محرم، شخص ليس له إلا مكسب محرم فندخل بيته. الإمام عليه السلام قال إن كان له وارد آخر غير هذا المكسب الحرام فيجوز الأكل في بيته وإلا فلا يجوز. خب إذا سألنا مثل هذا السؤال عن السيد، إذا سألنا السيد السيستاني مثل هذا السؤال، السيد السيستاني ماذا يقول في الجواب؟ يقول خب أنتم عادة خب تدرون هذا الرجل وإن كان مكسبه من الحرام لكن يشتري الفاكهة، يشتري الخبز، يشتري كل شيء بالثمن الكلي في الذمة، وإن كان من نيته أداء الثمن من المال المحرم فلا يحرم تصرفكم في هذا المال. هذا الخبز حلال لأنه اشترى الخبز من الخباز بالثمن الكلي في الذمة، هذا هو المتعارف. وإن كان من نيته أن يسدد الثمن من ذلك المكسب الحرام لأنه ليس له مكسب آخر كالذي رأيناه يشتغل في المجالات المحرمة، الأموال اللي يحصلهن كلها من الحرام من الربا من ولكن اشترى من السوق عباءة وجابها إلكم أعطاكم كهدية. السيد السيستاني شي يقول؟ السيد الخوي شي يقول؟ المشهور شي يقولون؟ يقولون هذه هدية، وإن علمتم بأن هذا الذي اشترى العباءة اشتراها وهو يريد أن يسدد الثمن من مال حرام، لكن المتعارف هو الشراء بالثمن الكلي في الذمة، فقد يؤيد كلام السيد الإمام بهذه الرواية التي هي من توقيعات الحميري وسندها صحيح. فإذا يكون دليل السيد الإمام بناء على ما ذكرناه أمران. الأمر الأول أن العرف يقول أنت اشتريت هذا المال بالثمن الحرام لأن قصدك كان تسديد الثمن من هذا المال اللي في جيبك وهو حرام، ولا يقبلون منه أنه يقول يا أبا أنا حسب المتعارف لا أقصد الشراء بشخصي هذا الثمن، وقلت للبايع أنا أشتري منك هذا الماي هذا البطل من الماي بألف تومان، هو قبل وكان من نيتي إعطاء الألف تومان من مال غير حلال، ولكن أنا اشتريت بالكلية بالثمن الكلية في الذمة. السيد الإمام يقول لا، العرف يقول أنت اشتريت هذا المال اشتريت هذا الماء بمال الغير بالمال الذي لم تخمسه وخمسه للغير أي للإمام عليه السلام. والوجه الثاني لكلامه هذه الرواية التي هي توقيع الحميري في أنه إذا لم يكن لشخص مكسبا إلا الحرام فلا تدخل بيته، وإن كان له مكسب آخر غير المال الحرام غير المكسب الحرام فيجوز أن تدخل بيته وتستفيد من ماله. الجزء 17 صفحة 217. محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يتورع أن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع أن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إذا أنا نلت منها؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل من طعامه واقبل بره وإلا فلا. هذا الجواب يختلف عن جواب السيد السيستاني الذي يقول المتعارف هو أن هذا الشخص الظالم الفاجر المستحل للمال الحرام الذي ليس له مكسب آخر هذا بحسب المتعارف يشتري الفاكهة من السوق بالثمن الكلي في الذمة والبيع صحيح، فيجوز لك أن تأكل من هذه الفاكهة، وإن اشتغلت ذمة هذا الشخص بثمن هذه الفاكهة لأنه دفع الثمن من مال المحرم، وهذه الرواية المعتبرة تكون دليلا لصحة ما ذكره السيد الإمام. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.